الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 35 بعد 100 من زاد المعاد. قال: فصلا في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة، وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها. وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات، إحداها قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، البقر والغنم والإبل. والغنم ينقسم إلى قسمين: الضأن والمعز. والثانية قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والثالثة قوله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، ثمانية أزواج. ثم ذكرها. والرابعة قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية. وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه البيهقي وفيه عن عنة بن إسحاق. والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة هي ثلاث: الهدي والأضحية والعقيقة. فأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم، وأهدى الإبل، وأهدى عن نسائه البقر، وأهدى في مقامه وفي عمرته وفي حجته. وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها. الإشعار يحتاج إلى سلت الدم بحيث تقطع من جلدها حتى يسيل الدم. قالوا: الغنم لا تتحمل هذا الأمر، قد يصيبها الحمى ويصيبها المرض كالجرح إذا أصاب الإنسان يضعفه، بينما الإبل والبقر قد لا يؤثر عليه ذلك. ولذلك تجد الإبل تحمل الأحمال الكثيرة وقد أصابها الدبر، تحمل الأحمال وقد أصابها الدبر، جلدها شبه مكشور من شدة الدبر التي فيها، لكن لا يؤثر فيها. أما الغنمة يضعفها. فلذلك ذهب بعضهم إلى أن الإشعار لا يكون في الغنم، لكن الغنم تقلد، يوضع فيها وتر في حلقها أو نعل. لماذا يضعون هذه الأشياء؟ تميز بين الغنم السائبة وبين ما قد أهديت للبيت العتيق، وهكذا بين الإبل وبين البقر وما أهدي للبيت العتيق. بعض الناس ربما يسوق 100 بدنة، ربما واحدة تضيع منه. فكان الناس إذا وجدوها وقد سلتت علموا أنها مهدية للبيت العتيق، يسوقونها معهم. أو إذا وجدوا وقد علق فيها النعل أو علق فيها الوتر. قال: وكان إذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها، فيشق صفحة سناميها الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم. قال الشافعي: والإشعار في الصفحة اليمنى، كذلك أشعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا بعث بهديه أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء منها أن ينحره، ثم يسبغ نعله في دمه، ثم يجعله على صفحته، ولا يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته. انظر إلى هذه الأحكام. يذبحها حتى يأكلها من أرادها، يعني ما يتركها تموت هكذا للكلاب وإلا للطيور. ويضع يصبغ نعلها في الدم ثم يضع على عاتقها، بحيث إذا وصل أناس بعده قالوا: هذه قد ذبحت وذكيت، فيقومون بأكلها والاستفادة منها. لكن لماذا لا يأكل هو ولا أحد من رفقته؟ حتى لا يكون ذريعة إلى ذبحها. إذا أراد أن يأكل كان قليل دين، قال: والله هذه شكلها ما تستطيع تمشي، عاجزة، أذبحها. وربما ما يصل مكان لقد ذبح 5 أو 7، لكن لا، ما يجوز له أن يأكل منها شيء. فلذلك ما يذبح إلا من قد علم يقينا أنها تستحق الذبح، لأنه سيتكلف ذبح وانتظار وكذا، فما يذبح إلا ما قد استحقت الذبح. قال: ثم يكسب لحمه، ومنعه من هذا الأكل سدا للذريعة، فإنه لعله ربما قصر بحفظه ليشارف العطب فينحره ويأكل منه. فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئا اجتهد في حفظه، وشرك بين أصحابه في الهدي كما تقدم البدن عن 7 والبقرة كذلك. وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يجد ظهرا غيره. وقال علي: يشرب من لبنها ما فضل من عن ولدها. وكان هدي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قياما مقيدة معقولة اليسرى على 3، لأنه أسرع في موتها، أسرع في موت الإبل النحر. لو ذبحها ربما قامت عليه ونفرت عليه وجعلت تتحرك، كما هو الحال إذا ذبح البقر وإذا ذبح الغنم، لكن تنحر في هذا المكان، فسرعان ما يصل السكين ربما إلى قلبها فيسيل دمها فتسقط مباشرة. قال: وكان هدي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قياما مقيدة معقولة اليسرى على ثلاث، وكان يسمي الله عند نحره ويكبر، وكان يذبح نسكه بيده وربما وكل في بعضه كما أمر عليا أن يذبح ما بقي من المئة، وكان إذا نحر الغنم وضع قدمه على صفاحها ثم سمى وكبر ونحر. التكبير فقط في حال الأضحية، وإلا الغنم الذي يذبح للأكل والشرب للأكل وللعقيقة ليس فيه تكبير. وقد تقدم أنه نحر بمنى وقال إن في جاج مكة كلها منحر، وقال ابن عباس مناحر المدن بمكة ولكنها نزهت عن الدماء ومنى من مكة، وكان ابن عباس ينحر بمكة وأباح لأمتي أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزودوا منها، قد تزود هو صلى الله عليه وسلم، ونهاهم مرة أن يدخروا منها بعد ثلاث دافة دفت، يعني أناس نزلوا بالمدينة يحتاجون إلى طعام فنهاهم، وهذا من السياسة الشرعية. السياسة الشرعية إذا احتاج الناس إلى تعاون يتعاون الناس وينهى عن الادخار، وإذا كان الناس ليسوا بحاجة يدخر ويأكل. دفت عليهم ذلك العام من الناس فأحب أن يوسعوا عليهم. وذكر أبو داود من حديث جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاه، قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. لحم مقدد. أما الآن بعضهم ما يريد اللحم المقدد، ما يريد اللحم البائت، اللحم المقدد طعمه جميل. وكانت العرب تدخر اللحم من الأضحى إلى أيام الغيض، أيام الشتاء التي تمحل الأرض، ما يجد أحدهم إدام، يقربون له اللحم المقدد. نحن أدركنا ذلك وكان يعجبنا جدا، تذبح الأضحية ثم تأخذ إليتها وتطبخ على حدتها، ويأخذون أمعاءها وما كان من بطونها وحواياها وتطبخ على حدتها، ثم يأخذون ما فضل من اللحم لا سيما لحم الظهور وكذلك الأضلاع، ويطبخونه بدون ماء، يطبخونه بدون ماء فيصير زيته محيطا به يحفظه، فعند أن تمحل الأرض ويقل اللبن والذر ما شاء الله، يوم يطعمون من هذا ويوم يطعمون من هذا، ويصل الضيف، كان الناس على حال حسن، ونرى أنفسنا أحسن حال منهم، كانوا هم أحسن حال منا، كان عندهم خبرة في كثير من الأمور. فانظر يعني لو لم يكن إلا أن تفعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما أفضل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم هذه القصة ولفظ فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: أصلح هذا اللحم، قال: فأصلحته، فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. وكان ربما قسم لحوم الهدي، وربما قال من شاء اقتطع، فعلى هذا وهذا، واستدل بهذا على جواز النهبة في النثار في العرس ونحوه، وفرق بينهما بما لا يتبين. من شاء اقتطع استدل به على النثار في العرس، يعني يقدم للعرسان شيء من الزبيب وشيء من البسكوت وشيء من العصائر، هذا لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما ترى مسألة مطروحة، مسألة مطروحة، يعني وقت خطوبة وقت عقد وقت كذا إظهار شيء من الفرحة، لا حرج من ذلك، لا نقول هو سنة ولا نقول هو بدعة، على عادة الناس، بعضهم يقدم حلاوة، بعضهم يقدم زبيب، بعضهم يقدم عصير، لكن بدون تشديد لا هكذا ولا هكذا. قال فصل: وكان هدي ذبح هدي العمرة عند المروة وهدي القران بمنى، وكذلك كان ابن عمر يفعل ولم ينحر هديه صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد أن حل، ولم ينحره قبل يوم النحر، فأكثر الذين ينحرون قبل يوم النحر. تذهب إلى المنحر في المعيصم في هذه الأيام تجد يذبحون في اليوم عشرات الآلاف ولا يأخذونها، يذبحونها ويتركونها، ويأتي المحتاج يشتري الكبش بمائة ريال وربما بخمسين ريال، وبعضهم يعطيك من أحسن الكباش، وأحيانا تجد كباش لا لحم فيها لأن الشركات بعضها تريد تجارة. لكن الشاهد كثير من الاندلسيين وأصحاب شرق آسيا عندهم فتوى للشافعي، يعني قول في الشافعية أن النحر يجوز قبل يوم النحر، فيذبحون كل يوم 10,000 20,000 15,000 13,000 وهكذا. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينحر إلا يوم النحر، ولا أحد من الصحابة البتة ولم ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي، فهي أربع أمور مرتبة يوم النحر: أولها الرمي، ثم النحر، ثم الحق، ثم الطواف، وهكذا رتبها صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة. ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه، فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس. عندك يا جلال، من هو الذي يلزم الهدي، المفرد أم القارن أم المتمتع؟ نعم، من الذي يلزم الهدي في الحج، المفرد أم القارن أم المتمتع؟ المتمتع فقط، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. من يزيد؟ المفرد ليس عليه شيء، والقارن والمتمتع عليهما الهدي أو الصيام مطلقا أم بقيد يا أبا مصعب؟ نعم، المتمتع إذا لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. المكي ليس عليه هدي وإن تمتع، إن تيسر السوق فحسن، وإن أخذه من مكة لا بأس إن شاء الله، لأن الآن قد يعصر سوق الهدي مع الإنسان، يحتاج له إلى مرعى، يحتاج له إلى عناية، يحتاج له إلى مكان لربطه. الله يسر الحج والعمرة، هذه ما أحد يزهد فيهما أبداً.